الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير للمحاضرة السابقة، ذكرنا فيما سبق بالنسبة إلى أنه هل يشترط العزل في جواز الشراء من السلطان، يعني الخراج وما شاكله. قلنا توجد روايتان في هذا المجال، صحيحة أبي عبيدة في شقها الثاني اشترط ذلك، بينما موثقة الهاشمي جعلت المدار على الإدراك. وذكرنا فيما سبق وجوه ثلاثة في مقام التوفيق بين الطائفتين، اثنين عن السيد الخوئي وواحد ما يخطر للذهن. ثم ذكرنا بعد ذلك أنه يمكن الجمع بتطبيق قاعدة حمل الظاهر على الأظهر بالبيان المتقدم، ما أريد أكرر. والذي أريد أن أقوله الآن هو أن كل هذا الذي ذكرناه إنما نحتاج إليه إذا بنينا على أن كلمة البأس تدل على اللزوم، أو قل الحرمة، ما أدري. وأما إذا بنينا أنه لا، هي أعم من ذلك، فحينئذ لا توجد منافات حتى نحتاج، يعني بين الطائفتين، حتى نحتاج إلى عملية جمع وتوفيق. وإذا رجعنا إلى صحيحة أبي عبيدة وجدنا أن كلمة البأس موجودة فيها، فلنقرأ الشق الثاني في صحيحة أبي عبيدة، هكذا كان التعبير: قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها. فعل أمر هذا، إلى أن قال فقال، الشاهد هنا إن كان قد أخذها وعزلها، قلنا عزلها أخذها أخذها عزلها عطف تفسير، بس هذا مو مهم. فلا بأس، مفهوم شي يصير، إن لم يعزل ففيه البأس. فإذا قلنا البأس يدل علما على عدم الجواز كما يذهب إليه في محاضرات سابقة، هذا كم مرة أنا مبينه، كما يبني سيد الخوي، أخوة تعلمت أنا في درسه هذا الشيء، أنه ماذا ما يبدي هو بعد شيء يسمونه يمشي هو فالمقصود البأس عنده ظاهر في من في التحريم هذا، وممن يبني على ذلك أيضا بينت في محاضرات سابقة النراقي في مستند الشيعة، فإنه البأس يقول المقصود منه ماذا؟ شدة العذاب أو العذاب الشديد. ما هاي هم دعوة تمو، كل دعوة هم يصير بناءك شنو على أي حال. إذا بنينا على هذا فيصير حينئذ المفهوم ماذا؟ يدل على عدم الجواز. أما إذا لم نبني على ذلك ونحن في محاضرات سابقة ترددنا، قلنا مترددون نحن من هذه الناحية، أنت بعد ما أدري، أنت همات نظرة، ذني استظهارات إذا استظهرت ماذا التحريم واللزوم، يعني رأيك رأي شيخه، فتحتاج إلى وجه جمع. أما إذا كنا مترددين أو أكثر من مترددين يعني لا تدل على التحريم، فإذا على هذا الأساس منافات أصلا ما موجودة، حتى ماذا نحتاج إلى وجه دل، لأن المفهوم إيش راح يكون؟ وإن لم يعزلها ففيه في البيع بأس، بأس ماذا؟ بأس كراهة، يجتمع مع الكراهة، والكراهة حينئذ ماذا؟ منافات ما موجودة بينها وبين الرواية الأخرى التي تقول يكفي مجرد الإدراك. إذا انتهى ترى الذي أريده، ولقد أطلت في الكلام أنا ملتفت، خلاصة الذي أريد أقولا هذا الشيء الاستدراك، هذا وجه الجمع الذي ذكرناه، ثلاث وجوه جمع ثم احنا ذكرنا وجه، كل هذا نحتاجه بناء على ان البأس ظاهر في من؟ في الالزام اما اذا لم نبني على ذلك ولا اقل كنا مترددين، فاصلا منافات ما موجودة حتى نحتاج علما الى جمع. الاستدراك ماذا؟ انتهى. نرجع ماذا الى ما كنا فيه؟ كنا في صدد الحكم الرابع، وهو أنه هل جواز الآخذ وتحقق براءة الذمة يعم كل سلطان بأقسامه؟ إيش قد صار من الأقسام؟ أربعة، لن كررها بعد. أو يختص ذلك بالقدر المتيقن الأول، وهو ماذا؟ المخالف المدعي للسلطة العامة، للولاية العامة. قلنا قد يتمسك بوجهين لإثبات التعميم، الأول إطلاق بعض الروايات، وقرينا ماذا؟ رواية صحيحة الحلبي كمثال في هذا المجال، ووجه آخر هو قاعدة نفي الحرج. أما بالنسبة إلى الإطلاق فقد علقنا عليه في المحاضرة السابقة ولا أكرر، الآن محاضرتنا الجديدة من الآن. وأما بالنسبة إلى قاعدة نفي الحرج فيرد على التمسك بها أمران، الأول إنها امتنانية، وفي المقام لو طبقت فالامتنان وإن تحقق في حقي، في حقي منه، في حق من راح يصير الامتنان؟ في حقي المالك، في حق المالك، فإن الحكم ببراءة ذمته امتنان عليه، ولكن يلزم خلاف المنة بالنسبة لمن؟ قلنا إلى مستحقي الزكاة أو مستحق الخراج أو هؤلاء سوف تنقص ماذا؟ تنقص حصتهم. فمن تطبيقها يلزم خلف الامتنان من الجهة المذكورة التي أشرنا، هذا يكون ينبغي الالتفات إليه. والثاني، الأمر الثاني بقطع النظر عن هذا، بقطع النظر عن هذا يمكن أن يقال إن قاعدة نفي الحرج هي ناظرة إلى الحرج الشخصي دون النوعي، فمن كان يلزم في حقه الحرج حينئذ تبرأ مثلا ذمته ويجوز له الأخذ. أما الذي لا يلزم في حقه ذلك، كما لو كان الشخص عنده فلوس كثيرة ما شاء الله، وعدم براءة ذمته ما يأثر عليه أبدا، عنده ما شاء الله، بس تعالوا أخذ، أكو هيك فرد واحد بالدنيا ما أدري. لو فرضنا إحنا بحث علمي هذا، فحينئذ لا يثبت في حقه، لا يمكن تطبيق قاعدة نفي الحرج في حقه. والحال نحن نريد أن نثبت حكما عاما، البراءة نريد نثبتها، وجواز الأخذ نريد نثبته بشكل ماذا؟ عام في حق الجميع من دون تفصيل. فإذا قاعدتنا في الحرج لا يمكن التمسك بها لأنها تعطينا نتيجة أخرى غير النتيجة المقصودة. قاعد أكرر ترى أن النتيجة المقصودة هي إثبات ماذا؟ البراءة بشكل عام من دون تفصيل بين من يلزم في حق الحرج أو لا، وإثبات جواز الأخذ بشكل عام من دون تفصيل، بينما لو كان المستند هذه القاعدة يلزم علينا أن نفصل. إذن قاعدة نفي الحرج محل إشكال من هاتين الناحيتين، ولكن رغم كل هذا المناسب هو التعميم، يعني الحكم بالبراءة بشكل مطلق في جميع الأقسام الأربعة، والحكم أيضا بجواز الشراء في جميع الأقسام الأربعة، الأخذ يعني أعم من الشراء أو هبة أو. ولكن لا للإطلاق بعض الروايات، ولا للحرج، ولا وإنما لعموم التعليل الوارد في صحيحة العيس. صحيحة العيس قرأناها فيما سبق، صحيحة العيس قرأناها، أقرأ لك ماذا مورد الشاهد: ما أخذوا منكم بالوسائل، قلنا موجود ما أخذوا بالفقيه أو كذا، ما أخذ هو المناسب، ما أخذ إقرأ ما أخذ، أنا قرأتها حتى أريد أذكرك أنها تقدمت، ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ثم إيش قالت؟ قلنا فاحتسبوا به يعني فاحتسبوه، لا أنه ماذا ما تحسبوا وتقولون براءة الذمة ما حصل. زين، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، لحد الآن الشاهد ما موجود، ويعني إذا تقدر تتملص تتخلص لا تطي، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين، يعني يريد يقول الإمام إذا أنت تقدر تتملص وتطي سيكون مرة ثانية تطي، وإذا طيت مرة ثانية فلوسك بويه راح قسم كبير من عندها ماذا لا يبقى، يعني المقصود هذا مبالغة طبيعة. فإن هذا التعليل يفهم منه أنه كلما لم يمكن التخلص فيحتسب المدفوع، يحتسب ماذا؟ من الزكاة، من الخراج، من، وبالتالي تتحقق براءة الذمة، تتحقق براءة الذمة في جميع الأقسام. ماذا؟ عموم التعليل بعد نتمسك به، هذا ليس خاصا بخصوصي الشق الأول، ففي جميع الشقوق الأربعة يمكن أن نتمسك بهذا التعليل ونحكم بتحقق براءة الذمة، إذ لازم عدم براءة الذمة أن يزكى المال مرة ثانية أو يدفع الخراج مرة ثانية أو، وهذا يلزم منه ذهاب مال الشخص، فالنتيجة هي ماذا؟ الحكم بتحقق براءة الذمة. نعم، هذا لا ينفعنا في إثبات ماذا؟ في إثبات جواز الأخذ، وإنما يثبت ماذا؟ يثبت لنا براءة الذمة، أن الذمة تبرأ ولا يلزمك أن تدفع ماذا ثانية. وكفانا هو هذا المقدار لإثبات المطلوب. ومن الغريب وينبغي الالتفات إلى أن هذا التعليل نتمسك به في جميع الأقسام الأربعة، بما في ذلك الكافر الذي هو القسم الرابع كان، وبما في ذلك من خرج في بلده، بلد صغيره وشنو ثاره ونصب نفسه أميرا وأخذ يأخذ الزكاة و الحكم بالبراءة يعم حتى هاتين الحالتين، خلافا لما يظهر من بعض حيث يظهر منه أنه استثنى هاتين الحالتين. كلا، براءة الذمة تتحقق في جميع الأقسام الأربعة تمسكا بعموم التعليل، فإن التعليل يعم حتى هذين القسمين كما هو واضح. والملفت للنظر كما أشرت، هذا الذي تقوله أو الغريب ما أدري، أنه لم يشر أحد إلى ذلك، كان من المناسب يعني هذا يذكر لإثبات براءة ماذا؟ الذمة. فالشيخ مثلا في المكاسب لا من قريب ولا من بعيد أصلا لم يشر، ولا غيره، حتى إذا كانوا يرفضونه لأقل كان من المناسب ماذا؟ الإشارة إليه ثم مناقشته، ولكنهم لم يشر. على أي حال، فبهذا بحمد الله عز وجل، بهذا بحمد الله عز وجل انتهينا من هذه المسألة، مسألة 38 بأحكامها الأربعة. ننتقل إلى مسألة ماذا؟ 38 إن شاء الله تعالى. هذا ما يأثر زين. المسألة هكذا، سيجوز مؤذن أرقام الكذا هي مختلفة. الرسالة العملية: إذا دفع إنسان مالا، إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، وإن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلا. بس أصلا ما يحتاج بحث أصلا شنو زين. في مقبل مثلا مو بعيد. وإن هذا الشق الأول، هذا إذا شنو، إذا فهم وكان المدفوع منهم. الشق الثاني إجازة: وإن دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع. انتهى. محصل المسألة المذكورة واضح. لو فرض أن شخص دفع مالا إلى آخر، قال هذا للمؤمنين، يا قال هذا للفقراء. إذا قال للمؤمنين هو يا أحسن، ليش؟ لأن أوسع يا أخي العزيز، إن شاء الله أنا وياك مات ماذا. أما إذا قال للفقراء واحد يشك في نفسه. زين، على أي حال، فإذا قال هذا للفقراء أو وزع للفقراء، أو قال وزع على المؤمنين، أو وزع على الطلب، ففي مثل هذا تارة يفترض ليس له مصرف مقرر شرعا وأخرى يفترض أن له هذا المال، يفترض أن له مصرفا مقررا شرحا. مثال الذي له مصرف مقرر ماذا؟ الزكاة. الزكاة لها مصرف مقرر وهو الفقراء، سهم السادق حماد كذلك، السيد الفقير. أو مرة ماذا؟ هذا المال المدفوع ليس له مصرف شرعي معين، كما إذا قال له هذا أي وزع على المؤمنين خليه يفرحون يوم الغدير أو ما شاكل ذلك، ما إلى مصرف شرعي مقرر. فحينئذ أنا المشكلة هنا، أنا منو أنا؟ المدفوع إليه الذي قالوا لي وزع هذا المال، يجوز أنا أخذ أو لا؟ في مقام الجواب ذكر قدس سره في الحالة فيما إذا فرض ليس له مصرف مقرر شرعا، إذا ما إلى مصرف ما إلك حق تأخذ إلا إذا فهمت الإذن من كلامه. إذا ما فهمت الإذن وشكيت ما يجوز، بس أطل غيرك وأنت لا تأخذ فرد شيء. أما إذا فهمت الإذن فأخذ. إيش قد أخذ؟ أقول لك مثل غيري يضعف يو ثلاث أضعاف. أجاب قدس سره قال هذا حسب الإذن. أول إذن تفتهمت على أنه فتح لك المجال بشكل مطلق وبعد تتمكن تأخذ، ضعيف شو شكل. أما إذا مساوي مساوي قضية تابعة للإذن. فالخلاصة في هذا النحو، إذا فرض ليس له مصرف شرعي فالمدار في جواز الأخذ علما وفي مقدار المأخوذ علما على الإذن. وإذا لم يفهم الإذن وشكينا ما يجوز لك تأخذ شيء أبدا ولا دانق. وأما إذا كان له مصرف شرعي مثل الزكاة فحينئذ يجوز لك أن تأخذ بلا حاجة إلى كسب الإذن. والنكتة واضحة، لأن مصرفه هو الفقير وأنا فقير، فيجوز لي حينئذ أن أخذ. هذا ما أفاده قدس سره. وفي الحقيقة ينبغي أن نستثني حالة فهم الإذن. هاي قاعد شوي أعلق، يعني إحنا مشكلتنا في هذه المسألة وين مشكلتنا؟ إذا إذن واضح ما موجود، إذا أكو إذن واضح فبتمشي التعليما على إذن، هاي ما في كلام. هذا فمحل كلامنا ماذا؟ عدم حالة من المناسب يجي حالة عدم وجود الإذن. فإذا حالة يعني عدم فهم الإذن، إذا حالة عدم فهم الإذن النتيجة سيد الخوة إذا ننسب له شنو يصير رأيه؟ إيش راح يصير رأيه؟ إذا حالة الإذن قلنا من المناسب هاي طلعها من محل الكلام، كلامنا إذا لم يفهم فرأيه إيش راح يصير؟ إذا إلى مصرف شرعي يجوز أن تأخذ، إذا ما إلى مصرف شرعي ما يجوز أخسر صار هذا بعد، هذا أخسر وأضبط صار. زين جيد، هذا شيء واضح. في البداية لابد وأن نعرف أن ذكر هذه المسألة في المكاسب المحرمة لا نرى له وجهة. يشيل ربط هاي المسألة هنا تنجا هاي المسألة شيل ربط تذكر في باب المكاسب المحرمة. وهذه احنا المشكلة ماذا عندنا؟ يعني بعض المسائل هي في الرسالة العملية ترى من هذا القبيل الكثير الكثير. واحد يكون عنده حسن التفات وحسن ذوق، اذا تريد هما تكتب لك فرد مقال فرد موضوع فرد شيء، هذا زين بحث علمي لا باس به، تخرج من الرسالة تبعها من أولها لأخيرها المسائل التي ذكرها ماذا غير مناسب في الباب، زجة من دون مناسب. هاي واحد من عدهن زجة هنا لأنه ما مناسب ذكرها هنا. نعم ليس إلا أن المحقق الحلي مثلا في الشرائع ذكرها هنا في المكاسب المحرمة، فجاء الغير، هي هاي مشكلتنا، فتابعه على ذلك. بس احنا هذا نريد نتابع القوم يوم نريد نتابع قضية ثانية، بس خنلتفت الى ان ذكرها في هذا المورد ليس بمناسب، وعندنا مسائل من هذا القبيل كمثال اخر اذكر لك من باب الفائدة العلمية. يجب على ولي الطفل ان يحفظه من الوقوع في المحرمات وفي الانحرافات. ولي بعد إذا راد يبوق، إذا راد ما أدري يسرق، إذا 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 الولي ماذا إلى مسؤولية ماذا خاصة؟ ابنك هذا بعد مسؤولية خاصة، طبيعي كل المسلمين، لكن مسؤولية خاصة ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. وإحنا ما نشغل لهذا، هذه المسألة وين مذكورة؟ إذا تريد تدورها بالرسالة عمل حاسوب ما يفيد، خلي لك كم حاسوب ما يفيد، بل إلا الدق ماذا ما هو كلمة ولي ما أدري. على أي حال هاي مذكورة يا أخي في كتاب الصلاة في باب القضاء، وعندنا قضاء الفوائد مسألة أكو عندنا يجب على الولي أن يقضي ما فات الأب، وهيك عندنا يا لا. بالمناسبة ذكرت، ستراجع الرسالة العملية وشوف، ذكرت يجب على ولي الطفل أن يحافظ عليه من الوقوع في المحرمات كشرب الخمر شوف هناك ذكرت في كتاب الصلاة، وهي شيء لربط هناك تذكر. هو ما يكفي أدنى مناسبة يا أخي، هاي بالنحو تعلمنا، ويكفي أدنى هاي حكي هج. على أي حال سأنت تقول لي شيخنا وين نذكرها؟ قضية ثانية، هذه قضية ثانية، هاي فرد مشكلة احنا نعيشها في الحقيقة. انا اكو عندنا بعض المسائل قد يقع الفقيه ماذا في ضيق من هذه الناحية، انه وين يذكرها؟ مثل هي قلت لك هذه المسألة وين يذكرها، ديش المسألة وين يذكر، بس هذا قضية ماذا ثانية. بس يكون ماذا نلتفت الى هذه الناحية، هذا شيء. شيء آخر الذي أريد أن أقوله، لماذا ذكر الفقهاء هذه المسألة أصلا؟ ليش شنو 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 ليش ذكروها؟ شنو الداعي إلى ذكرها؟ إلى بد يوم مسألة ماذا يكون أكفى مناسبة ماذا لذكرها؟ هذه شنو لا أرى وجه أصل لذكر. هناك الجواب، هناك روايات متعددة في هذا المجال، ليس من البعيد لأجل الروايات أنها ذكرت، فالفقهاء ماذا المحقق الحلي ذكرها وتابعه مثلا غيره. وكان من المناسب أن تذكر أمثلة حيوية لطيفة من قبيل، من قبيل هاي إذا نريد نذكر المسألة في مورد قلنا المناسب لها، نغير فرد بالمصادق. مثل هذا المصداق نذكره، ما إذا أوصى الميت بصرف ثلثه في الخيرات، هاي ابتلائية هذه. وكان اكو عدة زوجة واطفال وما ادري شنو، هل يجوز لهم ان يأخذوا شيئا من هذا الثلث او كل الثلث؟ من باب انهم مصاديق علم، هاي ابتلائية هاي المسألة، هذه ابتلائية. مثل قايل ثلث بيتي أريده خيرات، مهما أمكن أنت إذا ما أكو عدك فرد بيت أكو عدك، أنا هاي قايلها. إيش تقول ثلث أريد أنا؟ ثلث ذولا شي يسوون بعدين؟ شي يسوون ذولا؟ يتهجولون يا أخي. ليش هيك شي؟ بقي لهم أحي قضية ماذا أقولها لنفسي، واحد يكون يلتفت إلى هذا، إيش بالي عندك أنت فلوس زائدة وهذا، سويه جزاك الله خير وبحياتك سويها، مو همات شنو بعدين أريد أنثلث، سويها أنت ما دام موجود أنت طبق. فذول عندهم فرد بيت قايل ثلثي أريده لخيرات، أو ذول في حيرة إذا يردون يطون الخيرات يكون يبيعون شنو البيت، فيسألون هاي المواقع عن هذه ابتلائية، هي كثير ما سئلتوا أنه نقدر ماذا نعطي شنو الخيرات، نقول يا هو الثلث علما ذولة ولادهم مفرد مجموعة ولادة فرد خمسة ست نفرة، هذه من المناسب ماذا ذكرها مثال حيوي وإلى آخره. شنو هذا المثال الذي مذكور المسألة واحد ما يتفاعل وياها، بينما هذا يتفاعل مع. والغريب في الباب فرد شيء أكو أخير أذكره، الشيخ في المكاسب لم يذكر هذه المسألة أبدا أبدا أبدا، وهو عادة ماذا ناظر إلى كتب القوم ويمشي وراءهم، لكنه لم يذكرها، ولعله لما أشرت إليه من أن هذه المسألة ليست مصداقا علما للمكاسب المحرمة، ولكن المحقق في الشرائع ذكرها، وقد أسهب صاحب الجواهر قدس سره في بحثه لهذه المسألة. إذا تريد تلاحظ الجزء 22 صفحة 149، وأيضا تعرض لها صاحب الحدائق في الجزء 18 صفحة 237، وغير هؤلاء تعرضوا إليها. وقد قال صاحب الحدائق قدس الله روحه الشريفة إن هذه المسألة ماذا وقعت محلا ماذا للخلاف، وتعددت فيها الأقوال. هذا أن كلها أمور كانت ماذا هامشية، ما تخلنا ماذا في المسألة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.